بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في بحث الإطلاق، وصلنا إلى هذا الإشكال. قبل الحديث أحب أن أشير إلى ملاحظة: أحيانا قد أخطئ في قراءة بعض الآيات القرآنية، يعتمد على الذاكرة فيها، فهدفي أن أنقل بالمعنى. أظن أنني أخطأت في قراءة تلك الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنا قلت لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ما أدري في هذا الدرس في درس آخر الآن ما ببالي، فأعتمد على الذاكرة في الآيات القرآنية، فقد أخطئ في قراءة بعض الآيات. هذا الخطأ غير متعمد مني، على كل أحتاج تثبت أكثر، ولكن أحيانا من خلال الحديث تخطر في ذهني آية معينة وتتناسب مع الحديث، فما أبي أطوف هذه الآية. فإن شاء الله أنتم هذه الآيات التي أقرأها إنما هدفي نقل المعنى. قد أخطئ في بعض الألفاظ، حتى في بعض الروايات قد أنقل جزء من الرواية ولكن بالمعنى. نأتي الآن إلى هذا الإشكال الذي طرح في الدرس الماضي، أنه إذا تلفظ الإنسان بلفظ فبالوضع هذا اللفظ يدل على الطبيعة دون الإطلاق والتقييد، وهذا المتكلم مراده الجدي إما إطلاق وإما تقييد، ولكن من حيث الألفاظ لا نستطيع أن نفهم ماذا يريد. فمعنى ذلك أنه لم يبين تمام مراده بكلامه، فإذا أراد الإطلاق لابد أن يقول بالإطلاق، وإذا أراد التقييد لابد أن يذكر التقييد. فلا ندري أن هذا المتكلم ماذا يريد بهذا اللفظ، ونحن نعلم بأنه عن طريق الوضع هذا اللفظ فقط يدل على الطبيعة دون قيد الإطلاق أو التقييد. فجواب هذا الإشكال أن المتكلم كما قلنا إنما يبين ما يريد ولا يبين ما لا يريد، فإذا أراد شيئا هذا الشيء أمر وجودي فيذكر ما يدل على الأمر الوجودي، أما الإطلاق هو أمر عدمي، والأمر العدمي لا يحتاج إلى ذكر، إلى وجود دليل عليه، هو عدم، فلا تحتاج لذكر دليل على العدم. فبمجرد أنك لا تذكر هذا الشيء فهذا بحد ذاته يكفي لأن نفهم أنك لا تريد هذا المعدوم. فإذا الأمر الوجودي يحتاج إلى دليل للدلالة عليه، الأمر العدمي ما يحتاج تقول بعد لا أريد هذا القيد، لا أريد هذا القيد، فيكفي أنك لا تذكر الشيء فلا تريد هذا الشيء، فإذا هو عدم لا تذكره فعلى ذلك أنك لا تريده. واضح إن شاء الله جواب الإشكال. خلينا نطبق هذا على الكتاب. إشكال: وقد يعترض على قرينة الحكمة هذه بأن اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا فلا دال على الإطلاق كما لا دال على التقييد، مع أن أحدهما ثابت في المراد الجدي جزما، لأن موضوع الحكم في المراد الجدي إما مطلق وإما مقيد. هذا الإنسان عندما يتكلم إما يريد هذا المطلق وإما يريد المقيد، ما عندي شيء وسط، تريد الإطلاق أو التقييد، فإذا في مراد الجدي موجود أحدهما. وهذا يعني أنه على أي حال لم يبين، على أي حال يعني سواء أراد الإطلاق أو أراد التقييد، فهو لم يبين تمام مراده بخطابه ولا معين حينئذ لافتراض الإطلاق في مقابل التقييد. فهو لم يقل أكرم الإنسان مطلقا، فقط قال أكرم الإنسان أو أكرم الفقير، لم يقل أكرم الفقير مطلقا، قال أكرم الفقير، ما ذكر كلمة الإطلاق. فالجواب على ذلك، ويمكن الجواب على هذا الاعتراف بأن ذلك الظهور الحالي السياقي لا يعني سوى أن يكون كلامه وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، فما يقع تحت اللحاظ يعبر عنه، يعني ما يريده يعبر عنه يذكره. فهو لو أراد قيدا لذكر القيد، ولكنه لم يذكر القيد فلا يريد القيد، أي يريد الإطلاق. القيد وجود، والوجود يحتاج إلى دليل، أما الإطلاق فهو عدم القيد، والعدم لا يحتاج إلى دليل يدل على العدم. الإنسان يسأل عن الشيء الموجود، الله موجود اثبت لي، أما فلان ليس في الدار ما أطلب بعد منك إثبات، هو ليس في الدار اثبت لي أنه موجود. طبعا أمثلة عرفية من باب التقريب. بحيث لا يكون هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأتي بما يدل عليه، لا أن كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه. وقلنا إذا يريد أن يذكر ما لا يقع تحت لحاظه يقول لا أريد هذا لا أريد هذا لا أريد هذا، وهذه القائمة تكون قائمة طويلة جدا، فيكفي أن يقول ماذا يريد ولا يقول ما لا يريد. فإن ذلك مما لا يقتضيه الظهور الحالي السياقي. فإن ذلك شنو ذلك؟ يعني لا يأتي بما يدل على عدم لحاظه. وعليه فإذا كان المتكلم قد أراد المقيد مع أنه لم ينصب قرين على القيد، فهذا يعني وقوع أمر تحت اللحاظ زائد على الطبيعة وهو تقيدها بالقيد، لأن المقيد يتميز بلحاظ زائد، ولا يوجد في الكلام ما يبين هذا التقييد الذي وقع تحت اللحاظ. فإذا كان يريد قيد العالم فلا بد أن يذكر، لأن قيد العالم أمر وجودي واقع تحت اللحاظ، فلا بد أن يبين ما يقع تحت لحاظه، فلا بد أن يبين هذا القيد ويقول أكرم الفقير العالم. وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق فهذا لا يعني وقوع شيء تحت اللحاظ زائدا على الطبيعة، لأن الإطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد وليس هو اللحاظ عدم القيد. على حسب متبنى الشهيد أنه عدم لحاظ القيد وليس لحاظ عدم القيد، فاللحاظ أمر وجودي يحتاج إلى دليل، ولكن عدم اللحاظ أمر عدمي فلا يحتاج إلى دليل. فصح أن يقال إن المتكلم لو كان قد أراد المقيد لما كان مبينا لتمام مرامه أو مراده. نفس المعنى. نعم، لو قلنا إنه هذا الشخص المتكلم يريد المقيد يعني الفقير العالم، فهو لم يذكر هذا العالم مع أنه في مراده، فهو لم يبين تمام مراده، لأن القيد واقع تحت اللحاظ وليس مدلولا لللفظ، وليس مدلولا لللفظ، يعني هذا القيد لا يأتي من فقط كلمة الفقير، لا نفهم الفقير العالم. وإذا كان مراده المطلق فقد بين تمام ما وقع تحت لحاظه، لأن نفس الإطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ بل هو عدم لحاظ القيد الزائد، فحينما يقول أكرم الفقير فهو قد ذكر الإطلاق، ولكن هذا الإطلاق يعني عدم لحاظ القيد، لم يلاحظ شيئا إضافيا على الطبيعة، فهو في الواقع قد بين تمام مراده بكلامه، فلا يحتاج إلى أن يقول مطلقا، لأنه أمر عدمي، والأمر العدمي لا يحتاج إلى ذكر. ونستخلص من ذلك أننا بتوسط قرينة الحكمة نثبت الإطلاق. طبقنا الآن قرينة الحكمة على أكرم الفقير، هو لم يذكر قيد العالمية فلا يريد هذا القيد، ففهمنا الإطلاق، ما لا يذكره لا يريده، فلم يذكر قيد العالم فلا يريد قيد العالم، فنفهم الإطلاق بتطبيق قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة، وهو في مقام بيان تمام مراده. لو كان أنه يريد قيود أخرى لذكرها في هذه القيود، ولكنه لم يذكر أي قيد، فنثبت الإطلاق بتوسط قرينة الحكمة، ونستغني بذلك عن إثباته بالدلالة الوضعية عن طريق أخذه، يعني أخذ الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، هذا على النظرية الثانية بقيد الإطلاق، يعني اللحاظ عدم القيد. فمن حيث الوضع ذكر الشهيد سابقا الآن تكرار، فمن حيث الوضع هذه الكلمة تدل على الطبيعة زائد الإطلاق، فنأتي ونطبق قاعدة احترازية القيود، ما يقوله يريده، فهو قال بالطبيعة زائد الإطلاق فيريد الطبيعة زائد الإطلاق. ثم تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه، ثم هنا يذكر الشهيد هذا الفارق العملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وإثباته بقاعدة احترازية القيود، وذكر هذا من خلال الحديث ولكن يكرر مرة أخرى. لكن يبقى هناك فارق عملي بين إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة وإثباته بالدلالة الوضعية وتطبيق قاعدة احترازية القيود، وهذا الفارق هو الآن، هي ثمرة عملية تنفعنا في الروايات، هذا مطلب جديد ما ذكر المقدمات، هاي ذكرها حتى يدخل في بيان هذا الفارق العملي. لو مثلا سمعنا المعصوم عليه السلام يقول أكرم الفقير، ثم ذكر بعض الكلمات ولكنني لم أسمع هذه الكلمات. أكرم الفقير وقال شيئا ما كلمة. الآن أشك بأنه من خلال هذه الكلمة هل هو يريد أن يؤكد كلمة الفقير أو أنه يريد أن يضيف قيدا جديدا إلى الفقير. تسمع كلام وكلمة أخرى بعد هذه الكلمة صار عندك حالة شك، ما تدري هذه الكلمة هل تريد أن تؤكد شيئا مضى، أكرم الفقير والمسكين مثلا حتى يؤكد كلمة الفقير، أو أنه قال أكرم الفقير العالم أو أي قيد آخر، لا أدري، عندي حالة شك. في هذه الحالة ماذا أفعل؟ هل أستطيع أن أستعمل قرينة الحكمة؟ جواب لا، لأنني لا أعرف، هو قد بين تمام مراده ولكنني هناك سمعت، ولكنني سمعت كلمة لا أدري، فتمام مراد المتكلم غير موجود عندي، هل يريد تأكيدها أو يريد إضافة قيد جديد لا أدري، فلا أستطيع أن آتي وأطبق قرينة الحكمة وأقول عليكم السلام وأقول إن هذا المتكلم يريد الإطلاق، سمعت أكرم الفقير فأقول لم يذكر العالم فلا يريد العالم، لا، هناك كلمة سمعتها ولكن لا تعلم، صار نوع من التشويش أمامك فلم تسمع هذه الكلمة فلا تدري. إذن هنا لا نستطيع أن نطبق قرينة الحكمة في حالة مثلا الراوي يقول نفر في رواية ينقل شيء معين ثم يقول وقد ذكر الإمام عليه السلام شيئا ولكنني لم أسمع هذا الشيء، فهنا لا أستطيع أن أطبق قرينة الحكمة لفهم الإطلاق من هذه الرواية، فلا أستطيع أن أستدل بهذه الرواية. لكن من يقول بأن الكلمة تدل على الطبيعة زائد الإطلاق بالوضع، الكلمة نفسها تدل على الطبيعة زائد الإطلاق وضعا من حيث الوضع، فهنا هذا الشخص يشك في وجود القيد، يشك في وجود قيد من هذه الكلمة، فهو يستطيع أن يستند إلى اللغة، عندي شك في وجود القيد، والشك في وجود القيد يعني عدم وجوده، أتعامل مع القيد كأنه غير موجود، فعندي أكرم الفقير بالوضع يدل على الطبيعة زائد الإطلاق، فأطبق قاعدة احترازية القيود فأستطيع أن أستنبط من هذه الرواية أنه أكرم الفقير مطلقا عن طريق تطبيق قاعدة احترازية القيود. واضح الفرق من التطبيقين، تطبيق عملي لمثل هذه المسألة. ما يقدر كأنه لم يكن، ما يقدر، يرجع إلى الوضع، الوضع يقول أن كلمة الفقير تدل على الطبيعة وهذا القيد ممكن أن يكون قيدا، نعم ممكن أن يكون قيدا في حالة الشك، وين ترجع عادة؟ إلى اللغة، إلى الوضع، إذا عندك أي شك الآن خلاف بيني وبينك على كلمة نرجع إلى اللغة نقول ما هو معنى هذه الكلمة في اللغة، هو الفاصل بيني وبينك، فتستصحب الإطلاق الموجود في اللغة حالة شك، عندك يقين بأن الكلمة تدل على الطبيعة زائد الإطلاق وصار عندك شك بأنه لا عندي قيد، فشنو أستصحب؟ أخذ نفس الإطلاق القيد مشكوك فيه، مو يقين عندي بأن قيد، قد لا الكلمة الثانية أصلا عن موضوع آخر يريد أن يتكلم الإمام، دخل في موضوع جديد. لأن أصلا شو استصحب؟ استصحب الطبيعة زين، ولكن عندي شك في وجود القيد وهذا يأثر عندي. استصحب الطبيعة، استصحب الطبيعة، ما عندي إطلاق. الإطلاق والتقييد ليسا دخيلين في الطبيعة، فإحنا بين حالتين، إما إطلاق إما تقييد، وعندي شك أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد، فما أقدر أقول يريد الإطلاق. شنو الدليل؟ الشك، يعني عندي احتمالين، إما يريد الإطلاق وإما يريد التقييد، وما عندي دليل على أنه أيهما يريد، فما أقدر أستدل بشيء. أما هناك أقدر أستدل بأنه بالوضع يريد الإطلاق، عندك دليل على التقييد، تفضل عطني. أما في حالة الشك فأتعامل مع الشك كأنه عدم. عندي شك في القيد، مو شك في الإطلاق والقيد، الإطلاق ثابت عندي وعندي شك في القيد، فالشيء الثابت آخذ فيه. هناك عندي يقين بالطبيعة وعندي شك بين الإطلاق والتقييد، فلا يمكن أن آخذ بأحدهما دون الآخر. يعني بأي طريقة الآن، الآن خلونا على أي كلمة كانت، المهم أنه عندي يقين بشيء وعندي شك آخر، بأي عنوان الآن كان لا أستطيع أن أخذ بهذا القيد. فالعلم الإجمالي من أين يأتي؟ عندي يقين بالإطلاق وشك في القيدية. القدر المتيقن موجود، هو مو قدر متيقن، عندي يقين بأن هذا هو المطلوب الآن، عندي يقين وهناك شك في شيء واحد، ماكو شك، متردد بين أمرين، ما عندي تردد بين الإطلاق والتقييد، شك في شيء واحد في القيدية أن هذا الإطلاق زال أم لم يزل، فعندي يقين بالإطلاق وعندي شك في القيدية. نقدر بطريقة إذا يمكن أن نجعلها من باب العلم الإجمالي بطريقة ما الآن ما بذهني، لا سمي استصحاب، سمي أي شيء تبي. عندي قطع وصار عندي شك فيما بعد، فآخذ بقطعي ويقيني ولا أستند إلى هذا الشك. فواضح الفرق في تطبيق هذا الفارغ العملي إذا قلنا بالنظرية الأولى أو بالنظرية الثانية. وهذا الفارق العملي يظهر في حالة اكتناف الكلام بملابسات معينة تفقده الظهور السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، فلا يعود لحال المتكلم ظهور في أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بكلامه، وأمكن أن يكون في مقام بيان بعض مراده الجدي، فبعض مراده الجدي لا أستطيع أن أطبق قرينة الحكمة عليه، لأن قرينة الحكمة من شروطه أو من شروطها أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه. ففي هذه الحالة لا تتم قرينة الحكمة لبطلان الظهور الذي تعتمد عليه، فلا يمكن إثبات الإطلاق لمن يستعمل قرينة الحكمة لإثباته. وخلافا لذلك من يثبت الإطلاق بالدلالة الوضعية، الطبيعة زاد الإطلاق، وتطبيق قاعدة احترازية القيود، فإن بإمكانه أن يثبت الإطلاق في هذه الحالة أيضا، لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعدة غير الظهور الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة كما عرفنا سابقا، وهو ثابت على أي حال. الضمير حق شنو يرجع؟ وهو آخر الإطلاق، والإطلاق ثابت على أي حال. ظليت ربع ساعة أتأمل هو شنو، حاولت أقلب ما كل الإطلاق. واضح الثمرة العملية، الفارق العملي بين الطريقين؟ إذا مو واضح أعيد مرة ثانية. شيخ أحمد. إذا مو واضح أعيد مرة ثانية في الفارق العملي مع المثال. شهيد ما ذكر مثال، إحنا ذكرنا هذا المثال من باب تقريب المعنى شلون نطبق هذا الأمر بالقاعدة. إذا للطبيعة مو ثابت يصير على النظرية الثانية يكون طبيعة زائد الإطلاق فيكون ثابت الإطلاق. الآن نأتي إلى درس خفيف، تعقدنا الآن طبيعة وكذا، الآن إلى شيء جدا بسيط ما يحتاج إلى كثير تفكير. يحاول أن يبين أنواع الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة، يذكر هذه الأنواع. فالنوع الأول الإطلاق الشمولي والبدلي، ما معنى إطلاق شمولي؟ شمولي يعني عموم، يعني يشمل جميع الأفراد، فأأتي وأطبق الإطلاق على الكلمة فأفهم أنه يريد جميع مصادق هذه الكلمة فيشمل جميع أفراد الطبيعة، هذا معنى الإطلاق الشمولي. الإطلاق البدلي مثاله شنو؟ في مثل إطلاق الشمولي، لا تكذب، كل مصادق الكذب بعد ما عندي جميع أفراد الكذب، لا تقول لي كذب أبيض بعد ما عندي كذب أبيض، كل المصادق التي تصدق عليها كلمة الكذب. طبعا هناك أدلة تخرج بعض أنواع الكذب، ما لنا شغل بالدليل الآخر الذي يقيد هذا الإطلاق. جميع أنواع الكذب محرم، قل لي أكو أنواع أخرى، قلت نعم ولكن ذلك بدليل آخر خارج عن هذا الدليل، في حالة مثلا النصيحة، في حالة الزواج، في حالة كذا إلى آخر، في حال الإصلاح إلى آخره. الإطلاق البدلي، بدلي يعني فقط أريد واحد، فهذا يكفي لأن تكون ممتثلا للأمر. صلي صلاة الظهر فتذهب إلى المسجد وتصلي، فتأتي بمصداق واحد. بعد ما أطلب منك أن تصلي في البيت مصداق آخر، أن تصلي فوق السطح، أن تصلي في الغرفة، أن تصلي في كذا، مصادق كثيرة موجودة، ولكن أكتفي منك في حال الامتثال بمصداق واحد فيسقط هذا الأمر، صلي فأسقط هذا التكليف. أما لا تكذب فيجب أن تمتثل في كل كذب، لا تكذب لا تكذب لا تكذب، فعندي مصادق كثيرة. فهناك عندي إطلاق شمولي، نعم تثبت الإطلاق فيشمل جميع الأفراد، وهنا تثبت الإطلاق فيشمل يكتفي في حال الامتثال بمصداق واحد. نعم. نعم قد يكون، نعم قد يكون. إنسين. لو يبدأ مثل هذا المثال شو تقول فيه؟ أكرم العلماء، أكرم العلماء، أكتفي بواحد للجمع. فإذن هو ما فصل في قضية الجمع والإفراد، يأتي فيما بعد بحث الجمع. وهذه الأل ماذا تعني؟ الأل الداخلة على الجمع، ماذا أستطيع أن أفهم من هذه الأل؟ هل هذه الأل تدل على العموم يعني جميع الأفراد، أو آتي وأطبق الإطلاق على كلمة العلماء فأفهم جميع العلماء؟ يأتي هذا البحث فيما بعد. ثم عندي النوع الثاني الإطلاق الأفرادي والأحوالي. الإطلاق الأفرادي يعني أن هذا المعنى له أفراد كثيرة، فعن طريق الحكمة، قرينة الحكمة، تطبيق قرينة الحكمة أفهم أنه لا يريد بعض الأفراد دون البعض الآخرين. فمن حيث الأفراد يريد جميع الأفراد. لا تقول لي شو الفرق بين ذاك، ذاك بلحاظ، هذا بلحاظ آخر. ذاك من حيث الشمول والإبدال أو البدل، الآن من حيث الأفراد والأحوال، فصار عندي لحاظ آخر. فإذا عن طريق قرينة الحكمة أثبت بأنه لا يريد بعض الأفراد دون البعض الآخر، وعندي إطلاق أحوالي بحيث يثبت أنه لا يريد حال دون حال، مثلا أكرم زيدا سواء كان جالسا أو قاعدا أو نائما أو مريضا أو صحيحا أو إلى آخره، فلا يريد حال معينة. أكرم زيدا ولا يشترط فيه قيد أنه يكون مريض، أكرم زيدا إذا كان مريضا ما اشترط هذا القيد، فيفهم ذلك أنه تكرمه مطلقا لا اشترط حالا دون حال. ثم إن الإطلاق، أنواع الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة، تقدر تخلي هذا العنوان. ثم إن الإطلاق الثابت بقرينة الحكمة تارة يكون شموليا أي مقتضيا لاستيعاب الحكم لتمام أفراد الطبيعة، وأخرى يكون بدليا يكتفى في امتثال الحكم المجعول فيه إيجاد أحد الأفراد. ومثال الأول إطلاق الكذب في لا تكذب، ومثال الثاني إطلاق الصلاة في صلي. وإطلاق الصلاة في صلي هم ممكن نقول من حيث المكان ومن حيث الزمان، فإذا صليت في الوقت الأول فلا تحتاج لإعادة الصلاة في الوقت الثاني، أو إذا صليت في مكان فلا تحتاج إلى إعادة الصلاة في مكان آخر، أو نقول بأنه صليت بالثوب الأبيض فلا تحتاج إلى إعادة الصلاة بالثوب الأسود، وهكذا. والإطلاق تارة يكون أفراديا وأخرى يكون أحواليا، والمقصود بالإطلاق الأفرادي أن يكون للمعنى أفراد فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد أو لم يرد به بعض الأفراد دون بعض، لم يرد بعض، لم يرد بعض. والمقصود بالإطلاق الأحوالي أن يكون للمعنى أحوال، كما في أسماء الأعلام، فإن مدلول كلمة زيد وإن لم يكن له أفراد ولكن له أحوال متعددة من حيث الجلوس والقيام والقعود إلى آخره، فيثبت بقرينة الحكمة أنه لم يرد به حال دون حال. الإطلاق في المعاني الحرفية، أخذنا بأن عندي نوعان من المعاني في الأصول، معاني اسمية معاني حرفية، أخذنا سابقا هذا. يوجد في علم الأصول اسم وحرف فقط، اشرح هذه العبارة، ولا يوجد عندي فعل، لأن الفعل مكون من مادة وهيئة، والمادة اسم والهيئة حرف. فمعاني اسمية مثل العالم في أكرم العالم، كلمة العالم له معنى اسمي يظهر بنفسه، له معنى مستقل لا يظهر معناه في غيره، بل يظهر بشكل مستقل فيكون المعنى اسمي. وعندي معنى حرفي في كلمة أيضا أكرم العالم، ولكن أنظر إلى صيغة كلمة أكرم، أكرم مكون من مادة ومن هيئة، المادة معنى اسمي وهو الإكرام، وهذه الهيئة أكرم على وزن أفعل صيغة هيئة، وهو من المعاني أو الصيغة من المعاني الحرفية. هذا واضح إن شاء الله، ما أحتاج إلى شرح. فيسأل الشهيد أنه هل تجري قرينة الحكمة في المعاني الإسمية؟ بلا شك نعم، الفقير تجري عليه قرينة الحكمة فتقول يعني الفقير مطلقا، فقرينة الحكمة تجري في المعاني الإسمية لإثبات إطلاقها، ولكن هل تجري قرينة الحكمة في المعاني الحرفية؟ هذه الصيغة والهيئة أستطيع أن أجري قرينة الحكمة فيها أو لا؟ وقع النزاع في ذلك، وهذا البحث سيبحثه الشهيد في الحلقة الثالثة بتفصيله. ولكن رأي الشهيد هنا يبينه، يقول نعم الصحيح أنه تجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق في المعاني الحرفية، فأستطيع أن أجري الإطلاق في هيئة أكرم. هذه النسبة الطلبية، النسبة الطلبية الموجودة في كلمة أكرم. إذن الشهيد هنا أراد أن يذكر العنوان فقط ويؤجل البحث إلى الحلقة الثالثة. الإطلاق في المعاني الحرفية، مر بنا سابقا أن المعاني في المصطلح الأصولي تارة تكون معاني اسمية كمدلول عالم في أكرم العالم، وأخرى معاني حرفية كمدلول صيغة الأمر في نفس المثال. ولا شك في أن قرينة الحكمة تجري على المعاني الاسمية ويثبت بها إطلاقها، وأما المعاني الحرفية فقد وقع النزاع في إمكان ذلك بشأنها. مثلا إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال أو في بعض الأحوال دون بعض، فهل يمكن أن نطبق قرينة الحكمة على مفاد أكرم في المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية والإرسالية لإثبات أنه مطلق أو لا؟ وسيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. ما هو رأيك أيها الشهيد والصحيح فيه إمكان تطبيق مقدمات الحكمة في مثل ذلك، أي في المعاني الحرفية لإثبات إطلاقها؟ فإذا الشهيد لم يفصل، وننتظر الحلقة الثالثة حتى نرى بحث الشهيد في هذا الأمر. التقابل بين الإطلاق والتقييد، نأخذ مقدار من هذا البحث. يوجد عندي مقامان للتقابل بين الإطلاق والتقييد، مقام الثبوت والإثبات. الثبوت معناته عالم اللحاظ، الثبوت بمعنى عالم اللحاظ، وعالم الإثبات بمعنى عالم الدلالة. يعني عندي رواية الآن، هذه الرواية أسميها في عالم الإثبات لأنني أستدل من هذه الرواية، فعالم الإثبات بمعنى هذا المعنى أنه في عالم الدلالة، يعني بماذا أستدل من هذه الرواية؟ فهناك كلمات ذكرها المعصوم عليه السلام، من خلالها أستطيع أن أصل إلى ماذا يريد المعصوم، فأستدل. يعني مراده الجدي يكون في عالم الثبوت، ينطق بكلمات يكون في عالم الدلالة. فإذا في مقام الثبوت يعني في عالم اللحاظ، ماذا تلحظ أنت؟ في عالم الدلالة يعني في مقام هذه الرواية، فأسميه مقام الإثبات. والثبوت والإثبات في علم الأصول من باب المشترك اللفظي، قد يأتي ثبوت وإثبات في مكان آخر بمعنى آخر، ولكن الآن هنا بمعنى عالم اللحاظ وعالم الدلالة. ففي عالم اللحاظ في مقام الثبوت ما معنى الإطلاق؟ عدم لحاظ القيد. ما معنى التقييد؟ لحاظ القيد. هذا واضح من حسب التعريف الذي أخذناه للإطلاق والتقييد. في مقام الإثبات في عالم الدليل ماذا يعني الإطلاق؟ عدم الاتيان في الدليل بما يدل على القيد. في الرواية لا يأتي، قلنا أنه لإثبات الإطلاق لا أحتاج إلى ذكر شيء. ففي عالم الدلالة الإطلاق يعني عدم الاتيان في الدليل بما يدل على القيد. طبعا مع ظهور المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. التقييد ماذا يعني في عالم الدلالة؟ أنني آتي في الدليل بما يدل على القيد الموجود في مراد الجدي. فواضح الآن الفرق بين الإطلاق والتقييد في عالم اللحاظ وفي عالم الدلالة. ثم يذكر الشهيد بعض الملاحظات، يقول أن التقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي. طبيعي من خلال التقييد الموجود في الكلام أفهم أن هذا القيد موجود في مراده الجدي، والإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، فهو في عالم الكلام في عالم الخطاب لم يبين القيد، في المراد الجدي لا يريد القيد، فماكو شيء زائد في هذا البحث. ثم يقول الشهيد بأن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا. واضح لحاظ أو عدم لحاظ القيد، لحاظ القيد، فهناك نوع من التقابل بينهما. هل هو من باب النقيضين عدم لحاظ ولحاظ، أو من باب المتضادين، أو من باب الملك والعدم؟ ورح يأتي الشهيد يناقش هذه المسائل. فيقول اتضح مما ذكرناه أن هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت. هذا الواو العاطفة عطف تفسير، مو واو عطف، عادة الواو العطف يأتي بين أمرين مختلفين، جاء محمد وعلي. أما إذا تريد أن تفسر سمي عطف تفسير، فما يأتي هو نفس الأول لا يختلف. والتقييد هنا في عالم اللحاظ بمعنى لحاظ القيد، والإطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد. وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة وفي مقام الإثبات، عطف تفسير. وإذا أكو فاصلة عندك شيل الفاصلة، اشطب الفاصلة إذا أكو بين عالم الدلالة وفي مقام الإثبات فاصلة. والتقييد هنا بمعنى الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، والإطلاق بمعنى عدم الإتيان بما يدل على القيد، مع ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه. الملاحظات: والإطلاق الإثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي، والتقييد الإثباتي يدل على التقييد الثبوتي. والملاحظة الثانية: ولا شك في أن الإطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا. ففي عالم اللحاظ لحاظ القيد عدم لحاظ القيد، في عالم الدلالة الإتيان في الدليل بما يدل على القيد، والإطلاق بمعنى عدم الإتيان في الدليل بما يدل على القيد. فإذن هناك يوجد نوع من التقابل التي أخذناها في علم المنطق، الأنواع الأربعة للتقابل: تناقض، تضاد، عدم، ملك وعدم، والتضايف. عندي أربع أنواع من التقابل. صحيح؟ إن شاء الله صحيح، صار ما تذكرون، إن شاء الله صحيح. ثم سيأتي الشهيد ويناقش أنه في مقام الثبوت ما هو نوع التقابل، أي قسم من التقابل يكون بين الإطلاق والتقييد، ويناقش أيضا في مقام الإثبات. ليس من الضرورة أن يكون التقابل في مقام الثبوت نفس التقابل في مقام الإثبات، مو بالضرورة. أن نقول إذا أثبتنا في مقام الثبوت أن العلاقة بينهما مثلا تناقض، فيجب أن نقول في مقام الإثبات أنه تناقض. نرى نفس الأمر هناك في مقام الثبوت شنو العلاقة، وفي مقام الإثبات ما هي العلاقة. فإذا نظرنا إلى كل قسم لا يجري من القسم الأول إلى القسم الثاني، أو في هذا العالم نجريه أيضا في العالم الثاني. لنقرأ رواية، كم دقيقة عندنا؟ في أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 15 الحديث الأول، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل حنيفا مسلما في سورة الروم الآية 67، قال عليه السلام خالصا مخلصا أو مخلصا، الآن ما أدري، أو قد ويمكن المعنيين، ليس فيه شيء من عبادة الأوثان. خالصا مخلصا ليس فيه شيء من عبادة الأوثان. إذن فالمؤمن قلبه خالص مخلص لله، ولا يكون فيه شيء من عبادة الأوثان. والآن جميع من يسمع هذه الرواية يقول الحمد لله لا أعبد الأصنام. الأصنام كانت في الجاهلية أصلا، بعد ما عندي أصنام الآن أعبد وأشرك بعبادتها مع الله عز وجل. هذا الفهم الظاهر الأول البدائي لهذه الرواية. نأتي إلى معنى الوثن. ما معنى الوثن؟ هذا الصنم. فيمكن أن نقول هكذا، الوثن والصنم لا يعني فقط هذا الصنم الذي كان في الشكل الماضي من الحجارة أو حتى من التمر وإذا جاع كان يأكله كما في كتب التاريخ. إذا كان الإنسان يتوجه إلى شيء ويشغله عن ذكر الله فهذا وثن. كل ما يشغل الإنسان يشغله عن ذكر الله يكون هذا وثن. وهناك مصادق كثيرة في الدنيا قد تشغل الإنسان عن ذكر الله. المال قد يشغل الإنسان عن ذكر الله فيكون وثنا بالنسبة له. وكم من الناس يعبدون المال، عنده مليارات ويريد أن يحصل على مليارات أكثر، مع أن هذه المليارات ماذا يفعل بها؟ مهما يصرف من هذه الأموال لا ينتهي. الإنسان قد يكون أمنيته الآن، خاصة توا متزوج، أمنيته أن يحصل على بيت على قسيمة، فإذا جعل فكره فقط الحصول على هذا البيت ينشغل عن ذكر الله لأنه فكر في أمر آخر، فيشغل قلبه بهذه الأمور الدنيوية. أي مصداق من مصادق الدنيا حتى لو كان خاتما صغيرا، في لحظة ما يفكر بهذا الأمر ينشغل عن ذكر الله، في هذه اللحظة قد انشغل، فقلبه لا يكون خالصا مخلصا لله في هذه اللحظة ولو كانت ثانية واحدة. فإذا انشغل القلب، توجه القلب إلى هذا الشيء، فكأنه قد عبد هذا الشيء، فجعله شريكا مع الله، وقد يجعله وحيدا دون الله. فالقلب ينشغل بكثير من الأشياء. فهذا القلب الذي لا يفرغ تماما لله عز وجل لا يكون خالصا لله، فيكون شيء فيه من عبادة الأوثان. إذن الوثن ليس هو الصنم فقط، فإذا كل ما يشغل الإنسان عن ذكر الله يعتبر وثنا بالنسبة له. إذن علينا أن نلتفت أن الدنيا كلها لا تسوى، أن الدنيا كلها لا تسوى جناح بعوضة كما في رواية، الدنيا بما فيها لا تسوى جناح بعوضة عند الله عز وجل. فإذا الدنيا كلها لا تسوى جناح بعوضة، أصلا الدنيا كلها وما فيها لا تسوى عند الله شيء، فلماذا يشغل الإنسان وخاصة من يدعي أنه مؤمن ينشغل بالتفكير بهذه الأمور؟ يأخذ منه ثانية، يأخذ منه ثانيتان، وقد يأخذ منه سنة وسنتين في بناء قسيمة مثلا. كم يفكر هذا الإنسان؟ ماذا أجعل في هذا المكان؟ ماذا أجعل في هذا المكان؟ أليس هذا الإنسان ينقطع عن المساجد خلال هاتين السنتين؟ نعم أو لا؟ نعم بلا شك. أسأله وينك؟ مشغول بالقسيمة. هذا الجواب أنا سامع بنفسي من عدة أشخاص، مع أن ننصحهم لا تأخذون هذه القسيمة، ولكن لا يستمع للنصيحة، يقول لا ما راح انشغل عن ذكر الله، أحتاج إلى هذا البيت فلا بد أن أبني، أخذ بيت جاهز له، أريد أن أبني بطريقة معينة. والطريقة المعينة شنو هي؟ طريقة لا تتناسب مع مذهب أهل البيت سلام الله عليه، طريقة الصلاة المفتوحة، طريقة السور المفتوح، وإلى آخر هذه الأمور التي توجد في البيت. وكم من الديون هذا المؤمن يجعل على نفسه ويخرج زوجته إلى العمل من أجل تسديد هذه الديون، بعد ذلك يقول أنا لم أنشغل عن ذكر الله. مثل ذلك الإنسان 40-50 سنة مدمن على المخدرات، يقول الحمد لله لحد الآن ما أدمنت، وهو مدمن، صح أخذ كل يوم شوية، ولكن لحد الآن ما وصلت إلى درجة الإدمان. تبون أترك؟ أترك. مثل ذاك الإنسان اللي يشرب السجائر، أصلا أقدر أترك السجائر في أي وقت ويخرج في منتصف الليل إذا ما عنده، يخرج حتى يحصل على هذا الباكيت، يذهب إلى جمعية 24 ساعة ويقول أنا مو منشغل بشيء من مصادق الدنيا. هذا انشغال أو لا؟ نعم. في هذه اللحظة ألم تنشغل عن ذكر الله؟ حتما انشغلت. في هذه اللحظة ألست أنت عابدا لهذه السيجارة تخرجك من بيتك في ليل ممطر قد يكون، وتقوم من النوم حتى تستطيع أن تحصل على هذا الباكيت؟ في هذه اللحظة ألست عابدا لهذا الأمر؟ نعم بلا شك. ولكن هم يظنون عادة أن العبادة تعني فقط أنك تقوم عملية تجعل الباكيت أمامك وتصلي، بهذه الطريقة العبادة تكون. عبادة لا تعني هذا. إنسان يتوجه إلى الشيء، يجعل كل التفاته إلى الشيء بحيث ينشغل عن الأمور الأخرى، فقد عبد هذا الشيء، اتجه بالعبادة إلى هذا الشيء. فإذن إذا استطعنا، ما نقول أنا واصل إلى هذه الدرجة، إذا استطعنا كل شخص أن يفرغ قلبه عن ذكر شيء غير الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إن شاء الله ما أخطأ في قراءة الآية، إيش معناته؟ يعني أن الإنسان يذكر الله عز وجل في كل حال، إما أن يكون قائما أو قاعدا أو نائما، بعد ماكو حالة ثالثة، يعني في كل لحظة الإنسان يذكر الله، مو يعني فقط في حالة النوم الإنسان يذكر أو في حالة الجلوس فقط، يعني في كل حال. فإذا توجه إلى شيء غير الله فقد عبد هذا الشيء دون الله. فهذه الدنيا من المفروض ألا تلهي الإنسان عن ذكر الله. تستطيع أن تأخذ قسيمة لتبنيها قربة لله تعالى، نعم، ولكن فكر كيف أستطيع أن أجعل هذه القسيمة في سبيل الله. من يجعلون حسينيات في بيوتهم إن شاء الله يكون في سبيل الله، طبعا أيضا يلتفتون هذه الحسينية لله، لا لارتفاع اسمي في المجتمع، حتى يكون لله عز وجل خالصا لله، ولا أيضا في طريق الله ولكن لأمور دنيوية. فإذا هو الإنسان بينه وبين نفسه يسأل نفسه لماذا اخترت هذا الأمر، لماذا اخترت هذا الأمر، لماذا اخترت هذا الأمر، حتى يرى فعلا أنه في اختياره خالصا لله عز وجل أو لا. على أقل التقادير إنسان يحاول، قد لا يستطيع أن يصل 100%، ولكن إذا استطعنا أن ندرب أنفسنا على هذه الطريقة حتما الله سيأخذ بيد هذا الإنسان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، من يجاهد في سبيل الله بهذه الطريقة أنه لا ينشغل بأي شيء من مصادق الدنيا، حتى طلب العلم الآن في هذا المكان في الحوزة العلمية الإنسان يمكن أن يأخذ هذا العلم في سبيل الدنيا، وهذه السنوات التي قضاها في الدراسة تضيء هباء منثورا إذا لم يجعل هذا العلم في سبيل الله. لا أريد الوصول إلى شيء، إنسان يستطيع أن يدرس يصل إلى مكانة اجتماعية إذا كان يريد، فيتعب نفسه من أجل أمر دنيوي وجاه شرف، يستطيع أن يدرس ليباهي بهذا العلم، ولكن كلها لا فائدة لها، كلها هباء منثورة، بل حسابه يصير أشد من غيره، لأنه يكون قدوة في المجتمع ويطرح مقاييس خاطئة للناس، وهناك أتباع خلفه يسيرون، فيجعل هذا العلم في سبيل الله، يقف وقفات يذكر نفسه أن هذا العلم كيف أجعله في سبيل الله. ومن المهم أنه فقط لبس العمامة أن يظهر في كل محفل وفي كل حفل حتى يقول للناس ها أنا ذا، بالضرورة، مو بالضرورة أن يعرفه الناس، يسعى حتى يعرفه الناس، مو بالضرورة. في هذا المكان تستطيع أن تخدم في سبيل الله، كن في ذلك المكان، أما لمجرد أن يعرفني الناس، ما الداعي لأن يعرفني الناس إذا لا أستطيع أن أخدم الناس في هذا المكان؟ إذن يجعل الإنسان هذه العمامة وهذا العلم في سبيل الله، ويلتفت إلى نيته، وأعلم بنيته، لا نتهم أحدا بشيء، يلتفت إلى نفسه، شوف نيتك بالضبط ما هي عندما وضعت أول خطوة في طريق العلم، لماذا أدرس، ما الذي أريد أن أصل إليه، ما هو هدفي. إذن أجعل هذا العلم في سبيل الله، أجعل كل مصداق من مصادق الدنيا في سبيل الله، الدنيا مطية المؤمن في رواية بهذا المعنى، يعني تستطيع أن تجعلها وسيلة للتحرك إلى الله عز وجل، هذه الوسيلة التي تدخل أناسا إلى جهنم، أناس آخرين يستفيدون منها للدخول إلى الجنة، إذا التفتوا إلى هذه النية مع وجود هذه النية، هذا العمل يكون ضمن الحدود الإلهية. بعد ما نخترع أشياء بطريقتنا تقرب إلى الله، الله جعل وسائل، استفد من هذه الوسائل للتقرب إلى الله عز وجل، لا نخترع دينا جديدا. فإذا هذا القلب الحنيف المسلم الذي لا يكون فيه عبادة الأوثان، يعني أنه خال عن أي شيء يشغله عن ذكر الله، عن التوجه إلى الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين تملأ قلوبهم خلوصا لله عز وجل، يحتاج إلى مجاهدة، والطريق ليس سهلا، مغريات الدنيا كثيرة، مصادق الدنيا حولك كثيرة، حتى الأمور العبادية قد تشغل عن ذكر الله إذا لم تقرب الإنسان إلى ذكر الله، ينشغل بالأقوال والأفعال والأعمال، ينشغل فيها عن ذكر الله، فلا يستفيد من هذه العبادات، بل تضره بدل أن تنفعه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.